أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ومنع سبق خبر ليس اصطفي وذو تمام ما برفع يكتفي. الكلام في معنى الشطر الثاني لهذا البيت، وذو تمام ما برفع يكتفي. قد عرفنا أن القياس في كان وأخواتها لكونها أفعالا أن تجري على نسق الفعل، فيسند معناها إلى الذوات، فتسند إلى الفاعل تارة على جهة الصدور، وإلى المفعول تارة أخرى على جهة الوقوع. هذا بحسب القياس. وكذا عرفنا أن هذه الأفعال قد تخرج عما هو القياس، فتخرج عن أصلها لتستعمل استعمال الحروف، فيسند معناها حينئذ إلى مضمون تلك الجمل. ومن هنا يعلم أن لكان وأخواتها استعمالين، أحدهما موافق للقياس، وبه تكون كان وأخواتها كغيرها من الأفعال أفعالا تامة، والاستعمال الثاني استعمالها على غير القياس بأن تعامل معاملة الحروف، فينسب معناها حينئذ إلى مضمون الجملة لا إلى طرفيها كل على حدة، وتسمى حينئذ كان بكان الناقصة. ومن هنا يعلم أن كلامنا في هذا الباب إنما هو في كان وأخواتها الناقصة لا في كان أتى. ومن ثم وقع الاختلاف بينه أن تسمية كان وأخواتها ها هنا بالنقصان، تسميتها كان الناقصة ووصفها بالنقصان لأي سبب هو، وذلك لأن النقصان حيثية عدمية، أي إن كان ها هنا قد نقص عنها شيء لم يكن، أو نقص عنها شيء كان ثابتا لها حال تمامها. ومن هنا وقع الكلام في أنه ما هو الذي انتقص لكانها هنا، ما هو الذي كان ثابتا لكان حال كونها موافقة للقياس ثم انتقص عنها وسلبت إياه هي. وقد تعددت الأقوال وانتهت إلى مذهبين، أحدهما ما ينسب إلى سيباويه وابن جني والزمخشري من أن كان إنما سميت، التفت، فالنزاع ليس نزاعا في سبب التسمية بمعنى أنه نزاع لفظي، وإنما النزاع نزاع حقيقي أنه ما هو الشيء الذي كان ثابتا لكان ثم صلب عنها حينما استعملت هذا الاستعمال الذي للحروف. إذن القول الأول ما نسب إلى سيباويه والزمخشري وابن جني حاصله أنها إنما سميت ناقصة لأنها بعد معاملتها معاملة الحرف قد جردت عن الدلالة على الحدث، وتمحضت للدلالة على الزمان، ذلك أن كل فعل يدل بمادته على حدث وبهيئته على نسبة ذلك الحدث إلى فاعل ما لا بعينه في أحد الأزمنة الثلاثة. إذن فلا دلالة على الزمان بالهيئة، ولكن هذا الفعل حينما عومل معاملة الحرف فإنه قد بقيت فيه دلالته على الزمان، ولكنه قد جرد عن دلالته على الحدث. فلا دلالة لهذه الأفعال إلا على الزمان الذي توضع الهيئة عليه. واضح صار؟ هذا قول سيبوي. وربما تمكننا من إيجاد مبرر لهذا القول، ولكن قبل هذا المبرر سنرجع إليه. وأما القول الثاني فهو قول المشهور، وهو ما عليه الماتن ها هنا وتبعه الشارح، من أن هذه الأفعال إنما سميت ناقصة لأنها قبل معاملتها معاملة الحرف كانت تكتفي بمرفوعها، لأنها غاية ما تقتضيه هو أن يسند في قبل معاملتها قبل الخروج عن القياس، هو أن ينسب معناها إلى ذات ما على جهة الصدور. ولكنها بعد معاملتها معاملة الحرف ونسبتها إلى مضمون الجملة، ومضمون الجملة متوقف على طرفي تلك الجملة، فأصبح إسنادها متوقفا على وجود المنصوب اللي هو الطرف الثاني، فصارت ناقصة لأنها لم تعد تكتفي بمرفوعها، لأن تمام الإسناد قبل خروجها عن القياس كان يحصل بها وبالفاعل بعدها، ولكنها بعد معاملتها بعد الخروج عن القياس هذا الإسناد لم يعد يتحقق بمجرد الفاعل، لأن كان لا يسند معناها إلى نفس ذلك الفاعل، وإنما يسند إلى النسبة بين الفاعل وبين شيء آخر هو الخبر. فلا شك أن الإسناد حينئذ تمامه متوقف على ذلك الطرف الآخر الذي يكون النسبة، فهي قبل الخبر لا إسناد فيها، بمعنى أن الإسناد قبل الخبر يكون ناقصا، ولذلك سميت ناقصة لأنها لا تكتفي بمرفوعها. وبعبارة ثانية، كان قبل خروجها عن القياس كانت تقتضي إسناد معناها إلى ذات إلى نفس الذات على جهة الصدور، يعني تقتضي إسناد أو كان فيها خصوصيتان، الخصوصية الأولى أن معناها يسند إلى نفس الذات، وثانيا أن هذا الإسناد إلى الذات كاف في تتميم الكلام. وأما بعد معاملتها معاملة القياس فإن معناها يسند حينئذ إلى مضمون الجملة، ومعنى إسنادها إلى مضمون الجملة أن لا يتحقق الإسناد إلا بعد تحقق تلك الجملة، والجملة فرع وجود طرفيها، والخبر ركن محقق لهذه الجملة، فبدونه لا يحصل إسناد. فمن خصائص كان حينئذ بعد خروجها عن القياس أن إسنادها لا يتم، أو تمام الكلام بها لا يتم إلا بعد الخبر، فصارت ناقصة قبل الخبر. واضح صار؟ إذن فالقول الثاني أنها إنما سميت ناقصة لأنها لا تكتفي بمرفوع، لأن تمامها إنما يكون بالخبر أيضا حتى تتحقق الجملة. وربما يؤيد القول الأول أن تسمية كان بالناقصة هون لو كان لأجل عدم الاكتفاء بالمرفوع للازم أن تكون الأفعال المتعدية أيضا ناقصة لوضوح عدم اكتفائها بالمرفوع أيضا، لأن الفعل المتعدي هو الذي يتعدى فاعله إلى مفعول، فلا يتم الكلام أيضا بمجرد الفاعل، لوضوح عدم صحة السكوت على مثل قولنا مثلا ضرب زيد، فإنه يقال من ضرب زيد أو من هو الذي ضربه زيد. فعدم صحة السكوت على مثل هذا التركيب يدلنا على أن ضرب حتى يصح السكوت عليها، حتى يتم الكلام بها، لا بد أن تسند إسنادا آخر إلى ذات أخرى، ولو على جهة الوقوع لا على جهة الصدور. فالفعل المتعدي لا يتم الكلام به إلا بعد مفعوله، أي إنه لا يكتفي بمرفوعه بل يفتقر أيضا إلى منصوبه. هذا يمكن أن يعد مؤيدا أو مبررا للقول الأول. إلا أن التحقيق هو صحة القول الثاني، وذلك لوجوه ثلاثة كلها تستلزم إبطال الوجه الأول. إذن الصحيح هو أن تسمية كان بالناقصة لأجل عدم الاكتفاء بالمرفوع، لا لأجل تجردها عن الدلالة على الحدث، لأن معنى التجرد عن دلالة الحدث أي أنه لا دلالة فيها على الحدث. الوجه الأول على صحة القول الثاني أو على بطلان القول الأول ما في مشكلة، شك، لأنه ما عندنا إلا قولان، فكذب أحد ما يستلزم صدق الآخر. إذن الوجه الأول على بطلان القول الأول هو أن القائلين بتجرد كان وأخواتها عن الدلالة على الحدث، يعني القائلين بالقول الأول معترفون بأن كان وأخواتها باقية على الفعلية حتى بعد خروجها عن القياس. إذن كلا المذهب أصحاب كلا المذهبين معترفون بأن كان وأخواتها باقية على الفعلية، وحيث كانت باقية على الفعلية فهي إما أن تدل هذه الأفعال بعد خروج عن قياس، إما أن تدل على الزمان وحده أو على الحدث وحده أو على الزمان والحدث معا. وما يدل على الزمان وحده يسمى عند النحاة بأسماء الزمان، وما يدل على الحدث وحده يسمى مصدرا، وما يدل على الحدث والزمان يسمى فعلا. وحيث كان هؤلاء معترفين بفعليتها فلا شك أنهم لا يقولون بمصدريتها ولا بكونها من أسماء الزمان، فلا بد أن يكون كان دالة على الحدث. والوجه الثاني وهو أولى الوجوه وأصحها أن كان لو قيست إلى أمسى مثلا أو إلى صارة وهما من أخواتها لوجدنا أن هناك فارقا بينهما في المعنى، لوضوح أن هناك فارقا بين قولنا كان زيد غنيا وبين قولنا صار زيد غنيا، لدلالة الأول على أن اتصاف زيد بالغنى كان في رتبة سابقة، ثم في الرتبة التي تليها مسكوت عن حاله، يعني كان زيد غنيا يعني الغنى ثبت لزيد في حصة من حصص الزمن الماضي ولكنه الآن مسكوت عنه، فتدل على اتصاف زيد بالغنى في زمن من أزمنة المضي وعلى أنه في الحال مسكوت عنه. وأما قولنا صار زيد غنيا فإنه يدل على أن زيدا في زمن من أزمنة المضي لم يكن غنيا، ثم عرض له ذلك بعد حين. إذن فواضح أن هناك فارقا بينهما في المعنى، بل لو لم يكن هناك فارق بينهما في المعنى للزم أن يتناقض مثل قولنا، للزم أن يكون قولنا هذا: أصبح زيد فقيرا وأمسى غنيا، للزم أن يكون قولنا هذا تناقضا. إذ الفرق أنه لا دلالة لهما على طفل، لا دلالة فيه على الحدث، وأنهما متجردان للدلالة على الزمان، وكلاهما يدل على زمن المضي. فيلزم حينئذ أن يكون قولنا أصبح أو أضحى زيد فقيرا وأمسى زيد غنيا يلزم أن يكون من التناقض. ليش؟ لأن التناقض يشترط فيه الاتحاد من ثمان جهات، وهي هنا كلها متحدة. إذ الفرض أنه لا فارق بين كان وبين أضحى وبين أصبح، عفوا، بين أصبح وبين أمسى من جهة المعنى، فيلزم أن يكون تناقضا، مع أننا لا نعده تناقضا. وليس ذلك إلا لأن أصبح زيد فقيرا تدل على أن اتصاف زيد بالفقر كان حال الصباح، تفت في الماضي ولكن حال الصبح، في وقت الصبح، وهذا نوع من أنواع الحدث، يعني في الصبيحة، وعلى أن اتصافه بالغنى أو بالفقر كان في الزمن الماضي أيضا، ولكنه كان عند المساء. والحاصل أننا لا نشك في أن هناك فارقا بين كان وبين غيرها من أخواتها كأمس، وهذا الفارق لا يمكن أن يكون منشأه الزمان، لأن الزمان واحد فيهما وهو زمن المضي، تفت، لأن الزمان واحد وهو زمن المضي، وما به الاشتراك لا يكون سببا للافتراق، أو فقول ما به الافتراق لا يكون بما به الاشتراك. أش واضح أو لا؟ فلا بد أن يكون منشأ الفرق بينهما أمرا آخر غير الزمان، وليس في كان ما يصلح لأن تدل عليه غير الزمن إلا الحدث، فقد ثبتت دلالة كان على الحدث. واضح المطلب أو لا؟ جيد. الوجه الثالث أن كان وأخواتها لو كانت متمحضة للدلالة على الزمان، أي لم يكن فيها دلالة على الحدث، لم تنع أن يصاغ منها هيئة الأمر، مع أننا نصوغ منها هيئة الأمر إذ نقول كونوا وأصبحوا، واستثناء نقيض التالي ينتج نقيض المقدم. بيان الملازمة، التفت، أن الأمر أو صيغة الأمر أو الجملة الطلبية هي الجملة التي لا تدل على نسبة واقعية كما تقدم معنا، وإنما تدل على نسبة يراد إيقاعها فيما بعد، أي إنها تدل على حدث يراد إيقاعه خارجا فيما بعد. ولذلك قلنا إنها لا تتصف بالصدق والكذب، إذ لا يوجد لها نسبة واقعية تحكي عنها تلك النسبة اللفظية، إنما هذه الجملة تدل على حدث يراد إيقاعه فيما بعد في الخارج، فلا يمكن تعقل الأمر من دون تعقل الإرسال والتحريك نحو الحدث، ولا يمكن الإرسال إلا بعد وجود شيء نرسل إليه، يعني بعد وجود المرسل إليه وهو الحدث. واضحة أو في شيء مش واضح؟ شوف، الجملة الطلبية هي التي لا واقع لها وراء عالم الكلام، وإنما تدل على نسبة تحكي عن نسبة لم تقع بعد، ولا لا معنى لطلبها، وإنما تدل على نسبة يراد إيقاعها فيما بعد. فالجملة الطلبية يصدرها المتكلم لتحريك المخاطب نحو فعل من الأفعال، فلا بد أن يكون هناك حدث قد تصوره وأمر بالتحريك نحوه. فالجملة، فلا يمكن تعقل الجملة الطلبية ولا يمكن تعقل صيغة الأمر من دون تعقل حدث. ليش؟ لأن الإرسال يتوقف على وجود مرسل ومرسل إليه وهو الحدث، لأن قولك صلي هو طلب من المتكلم بأن يحدث فعلا وهو الصلاة. طيب، كان لو كانت لا تدل إلا على الزمان لم تنع أن يصاغ منها صيغة الأمر. ليش؟ لأن معنى كون حينئذ هو طلب ماذا؟ طلب الكون، طلب الوجود، والوجود حدث وليس زمانا، صحيح؟ فلو كانت كان متمحضة للدلالة على الزمان لم تنع أن يصاغ منها صيغة الأمر، لأن صيغة الأمر لا تتعقل إلا بعد تصور حدث وتصور دلالة الفعل عليه. إذن فهذا قياس استثنائي، لو كانت كان وأخواتها لا دلالة لها على الحدث لم تنع أن يصاغ منها للأمر، ولكن اللازم باطل، تالي باطل. ليش؟ لأنه يصاغ منها للأمر. تقول كونوا شهداء، إذن أنت تطلب الكون ولا تطلب الشهادة، تطلب الكون شهداء، وهكذا. طيب، واستثناء نقيض التالي ينتج نقيض المقدم. وبقي عندنا الجواب عما ذكرناه من المؤيد للقول الأول. ماذا كان المؤيد؟ أن لو كانت سبب التسمية بالنقصان هو عدم الاكتفاء بالمرفوع، فإن الأفعال المتعدية تستحق أن تسمى أفعالا ناقصة حينئذ لعدم اكتفائها بالمرفوع. التفت الجواب عن هذا المؤيد يتضح مما ذكرناه سابقا من أن الفارق بين كان وأخواته وبين الأفعال المتعدية أن الفعل المتعدي فيه إسنادان، أحدهما إلى الفاعل والآخر إلى المفعول، وأما كان وأخواتها فليس فيه إلا إسناد، فليس فيها إلا إسناد واحد وهو الإسناد إلى مضمون الجملة. فالأفعال المتعدية وإن كانت لا تكتفي بمرفوعها لحاجتها إلى الإسناد الثاني، ولكن الذي يفتقر تفت ولكن الذي يفتقر إلى هذا والذي يفتقر إلى الإسناد الثاني، أو عفوا الذي يفتقر إلى المنصوب هو الإسناد الثاني فيها لا الإسناد الأول، لأن الإسناد الأول هو إسناد إلى الفاعل. وأما كان وأخواتها فإن الإسناد الأول هو الذي يفتقر إلى المنصوب، صحيح؟ طيب، بعبارة ثانية حتى نترقى في الجواب، بعبارة ثانية، كل بعد أن ثبت لدينا أن كلا من كان والأفعال المتعدية أفعال فهي لها دلالة على الحدث، والحدث لكونه عرضا والعرض يفتقر إلى جوهر يحل فيه، فكل حدث يقتضي أن يسند إلى ذات، صحيح؟ والفعل المتعدي لكونه مقتضيا للإسناد إلى الذات تفت من جهة الحدثية فيه فهو يقتضي الإسناد إلى الفاعل ولا والله إلى المفعول، إلى الفاعل لا إلى المفعول. نعم، من جهة ضرورة تتميم الكلام يقتضي الإسناد إلى المفعول. فالمتعدي فيه إسنادان ولكن منشأ الحاجة إلى الإسنادين مختلف فيهما، لأن منشأ الحاجة إلى الإسناد إلى الفعل هي نفس كونه حدثا، إذ الحدث لا يقوم إلا لابد له من ذات يقوم بها. وأما منشأ الإسناد إلى المفعول فهو أمر آخر غير نفس الحدثية، لأن الحدثية قد قامت بالفاعل. ما هو هذا الأمر الآخر؟ وضرورة تتميم الكلام بأن يكون هناك غرض متعلق بذكر المفعول. ولذلك ما عندنا فعل من دون فاعل. ليش؟ لأن كل فعل له هو بنفسه حدث، فهو بنفسه يقتضي الفاعل. ولكن عندنا أفعال متعدية قد يحذف مفعولها، بل قد يترك مفعولها. ليش؟ بأن يكون الكلام تاما حتى من دون المفعول. كيف؟ بأن لا يتعلق غرض بذكر المفعول، كما في قوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. يعلم فعل متعدي، يعلم زيد المسألة الفلانية، مش هيك؟ هنا الفعل المتعدي من جهة كونه حدثا فهو نفس حدثيته الكامنة فيه تقتضي الإسناد إلى الفاعل. وأما صحيح؟ طيب، ومن جهة أنه فعل متعدي لا يتم الكلام إلا بالمفعول فيقتضي إسنادا آخر لا من جهة الحدثية. فلو فرضنا أنه لم يتعلق غرض بذكر المفعول كما في قوله تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، لأن الغرض هو بيان أفضلية العلم مهما كان ذلك العلم، دون معلوم لا يراد من هذه الآية تفضيل معلوم على معلوم، وإنما مجرد مطلق العلم سواء كان علما بالرياضيات أو بالهندسة أو بالمنطق أو غيرها، ولذلك لم يتعلق له غرض به غرض، ولذلك جاز تركه. واضح؟ بخلاف الفاعل فلا يجوز تركه، لأن ترك الإسناد إلى الفاعل مناف لحدثية الفعل، وحدثية الفعل هي عين حقيقة الفعل، فهي منافية شو؟ منافية لحقيقة الفعل، هذا خلف. صحيح؟ طيب تعال نرجع إلى كان. كان الناقصة لكونها قد عوملت معاملة الحرف فهي يسند معناها الحدثي إلى ماذا؟ إلى مضمون الجملة. ومضمون الجملة متوقف على وجود طرفي الجملة، فصارت حاجة كان إلى منصوبها لا من باب تتميم ضرورة الكلام، وأن من باب حدثياتها، لأن الحدث لا بد له من ذات يقوم بها، أو لا بد له من شيء يقوم به، وهذا الشيء في خصوص كان الناقص هو مضمون الجملة. صحيح؟ فصارت حاجة كان إلى منصوبها مش لأجل ضرورة تتميم الكلام، وإنما وفاء لحق فعل لمعنى فعليتها، فصار المنصوب الثاني دخيلا في الإسناد الأول. ففي المتعدي قبل المفعول يوجد إسناد وهو الإسناد إلى الفاعل وهو كاف لتحقق الفعل، وغير مناف لفعليتها. طيب، وأما في كان وأخواتها قبل المفعول لا يوجد إسناد أول حتى، يعني لا يوجد إسناد، يعني يوجد حدث من دون من بنبون محدث، وبهذا الاعتبار سميت ناقصة. ليش؟ يعني ناقصة أي أنها حدث من دون محدث، أو عرض من دون جوهر. واضح صار؟ وبهذا يتضح الفرق بين وإلا فإن وجه التسمية، يعني وجه التسمية بالنقصان ليس باعتبار أن الكلام يتم بمرفوعها فقط أو لا يتم بمرفوعها فقط كما هو ظاهر كلامهم، وإنما هو النقصان من جهة أن هذا الحدث، أن هذه الحدثية التي تقتضي الإسناد هل هو حدث من دون إسناد، حدث من دون ذات قد قام بها أو لا. في المتعدي لا، حتى من دون المفعول هذا الحدث قائم بذات وهي الفاعل، وأما في كان فمن دون هذا المنصوب لا وجود أصلا لذات، لا وجود لإسناد أصلا، وبهذا الاعتبار سميت ناقصة. فظاهر عباراتهم ما هي؟ ظاهر عباراتهم أنها لا تكتفي بمرفوعها، أنه لا يصح السكوت عليها. لا، ليس هذا هو المراد من الاكتفاء ومن التمام، ليس المراد صحة السكوت وعدمها، فإن هذا يجري في المتعدي، وإنما المراد الوفاء بحق الفعلية أو بحق الحدثية أو بما تقتضي وهو الإسناد الأول. واضح صار؟ جيد. خلينا نقرأ. ولذلك طبعا ولذلك الشارح الآن سيأتي معنا أنه حمل حتى الذين قالوا إنها متجردة للدلالة على الحدث حمل قولهم على القول الثاني. يعني كأن الشارح يريد أن يبين أن هذا الإشكال مما لا ينبغي أن يقع. حتى الذين قالوا إنا كان لا تدل يعني مسلوبة الدلالة على الحدث لا تدل إلا على الزمان يمكن تأويل قولهم بأن يكون المراد إن كان لا تدل على الحدث إلا بعد المنصوب. واضح؟ وبهذا نوفق بين القولين. واضح كيف؟ لا تدل على الحدث يعني لا تدل على الحدث كدلالة الأفعال التامة كدلالة الفعل المتعدي والفعل اللازم لأن ذاك دلالته على الحدث كيف؟ تكون بإسناده إلى الذات. أما هذا فلا تكون دلالته على الحدث إلا بعد التام. واضح؟ هذا هو المرادهم من دلالة أنها لا تدل على الحدث وإلا لا ينكر أحد أنها تدل على الحدث. واضح؟ فلذلك قال ما ينبغي حمل قول القائلين بأنها لا تدل إلا على الحدث علي لا تدل على الحدث علي أنه ينبغي أن نحمل قولهم على هذا المعنى أي إن كان الناقصة لا دلالة لها على الحدث كدلالة الأفعال التامة لأن تلك يكفي في حدثيتها الإسناد إلى فاعل وهذه لا يكفي في حدثيتها إلا أن تسند إلى مضمون الطرفين يعني لا يكفي في حدثيتها إلا وجود المنصوب. واضح صار؟ ولذلك إنصافا ما هذا البيان هو موجود مبطل في كلمات الشارح كما يأتي. الآن نقرأ. قال وذو تمام ما برفع يكتفي يعني أن الذي يسمى تاما سمي تاما لا لأنه يدل على الحدث والزمان في قبال ما لا يدل إلا على الزمان سمي تاما لأنه يكتفي بالمرفوع. ولكن ما معنى الاكتفاء هو هذا الذي ذكرناه مش صحة السكوت عليه. واضح صار؟ أي التام هو الذي يكفي لتحقق فعليته لقيام الحدث بذات أن يكون هناك مرفوع بخلاف كان فإنه لا يكفي لتحقق الحدثية والقيام بالذات إلا الفاعل والمفعول يعني المرفوع والمنصوب معه لأن الإسناد إسناد إلى مضمون الجملة. قال إشارة إلى أن من هذه الأفعال ما يجوز أن يجري على القياس فيسند إلى الفاعل ويكتفي به وتسمى حينئذ تامة بمعنى أنها لا تحتاج إلى الخبر التفت لا بمعنى أنه يصح السكوت عليها من دون الخبر وإن كان يصح السكوت عليها من دون الخبر ولكن بمعنى أنها لا تحتاج شوف كلمة الاحتياج أي أنها لا تحتاج إلى الإسناد إليه. طيب وذلك نحو قوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر شوف وإن كان ذو عسرة يعني وإن وجد ذو عسرة ولا ليس المراد وإن كان ذو عسرة كذا حتى ينسب إلى المضمون وقوله تعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون أمس وأصبح تمسون أنتم وتصبحون أنتم لم يأتي بذكر خبر وقول فهي معاملة عملت معاملة القياس هنا وقوله تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض يعني ما بقيت السماوات والأرض استعملت بمعنى البقاء هنا. وقول الشاعر وبات وباتت له ليلة كليلة ذي العائر الأرمدي يعني وبات هو ولم يكن مثلا بات زيد كريما بات هو يعني وجد في المبيت وباتت ليلة أو باتت لا باتت الثانية باتت ناقص وباتت ليلة لها جار ومجرور في محل خبر بخلاف الأولى إذن الشاهد بات الأولى كليلة ذي العائر الأرمدي وجميع أفعال هذا الباب تصلح للتمام إلا فتئ وليس وزال وقد نبه على ذلك في قوله يعني هذه الأفعال لا تصلح لأن تجري مجرى التمام ليش سيأتي معنا وما سواه ناقص والنقص وما سواه يعني ما سوى الذي لا يكتفي بالمرفوع والناقص والنقص في فتئة وليس وزال دائما قفي قفي يعني اتبع اقتفي من الاقتفاء الأثر أي الاتباع يعني أن ما ليس تاما من الأفعال المذكورة يسمى ناقصا بمعنى أنه لا يتم بالمرفوع، ومذهب سيبويه وأكثر البصريين أنها إنما سميت ناقصة لأنها سلبت الدلالة على الحدث وتجردت للدلالة على الزمان، وهو باطل لأن هذه الأفعال مستوية في الدلالة على الزمان بحسب الفرق، وبينها فرق في المعنى، فلا بد فيها من معنى زائد على الزمان. ليش؟ لأن الافتراق لا يكون بما به الاتفاق، وذلك المعنى هو الحدث لعدم صلوح الفعل أن يدل على شيء إلا عليه. طيب، لأنه لا مدلول للفعل غير الزمان إلا الحدث، والذي ينبغي أن يشوف الاختصار كل هذا الذي ذكرناه، شوف كيف مختصر بهذه العبارة الصغيرة، والذي ينبغي أن يحمل عليه قول من قال إن كان الناقص مسلوبة الدلالة على الحدث، يعني الذين قالوا بهذه المقولة ينبغي أن نحمل قولهم على هذا المعنى، أي معنى؟ إنها مسلوبة أن تستعمل دالة على الحدث دلالة الأفعال التامة. كيف تكون دلالة الأفعال التامة؟ بنسبة معناها إلى مفرد، ولكن دلالة الحروف عليه، يعني ولكن ليست، ولكنها تدل على الحدث، أي دلالة؟ دلالة الحروف عليه، فسمي ذلك سلبا لدلالته على الحدث بنفسه. واضح العبارة؟ هلأ واضح العبارة أو لا؟ ها؟ جيك. قال ولا يلي العامل معمول الخبر، وين الفاعل هون؟
ولا يلي العامل معمول الخبر،
أو لا يلي العامل معمول الخبر، شو بدك أنت؟ لا، شو الفاعل، شو المفعول؟ ولا يلي العامل معمول الخبر، الفاعل ما هو؟ معمول، يعني لا يقع معمول الخبر بعد العامل. واضح؟ حتى لا يقع معمول الخبر يلي من التال، يلي يعني وقع بعده، يعني لا يقع معمول الخبر، مش نفس الخبر، معمول الخبر لا يقع بعد العامل، يعني بعد كان، إلا إذا ظرفا أتى أو حرف جر، إلا إذا كان معمول الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا. ومضمر الشأن اسما إنوي إن وقع موهم ما استبان أنه امتنع. هلا نشرح البيت الأول. التفت، وقع الخلاف بين البصريين والكوفيين في أن هل يجوز أن يتوسط معمول الخبر، إذا فرضنا أن الخبر كان اسم فاعل أو اسم مفعول، مش اسم فاعل واسم مفعول يحتاج إلى فاعل أو نائب فاعل أو إلى مفعول، إذن فلو وقع الخبر اسم فاعل أو اسم مفعول أو أي شيء يكون عاملا فيما بعد، فهل يجوز حينئذ أن يقع معمول ذلك الخبر، يعني فاعل اسم الفاعل أو نائب فاعل اسم المفعول، هذا المعمول هل يجوز أن يقع بين كان وبين اسمها وخبرها بأن يتقدم معمول الخبر على الخبر، ويقع بين اسمها بين كان وبين اسمها وخبرها، كما في قولنا، شوف أصل الجملة هكذا، كان زيد آكلا طعامك، كان فعل، زيد اسم كان، آكلا شو خبرها، كان زيد آكلا، آكلا ماذا؟ طعامك، طعامك مفعول به لماذا؟ لشو؟ لآكل، آكلا اسم فاعل، ماذا يأكل؟ طعامك. إذن فطعامك هنا هي معمول الخبر، وحقه أن تقع بعد الخبر وتتأخر عنه تأخر المعمول عن عامل. هل يجوز أن نقدم معمول الخبر بحيث يتوسط بين كان وبين اسمها وخبرها، بأن نقول كان طعامك زيد آكلا، وقع الخلاف، واضح صار الخلاف ما هو، أنه هل يجوز أن يقع معمول الخبر بين كان وبين اسمها وخبرها أو لا؟
تقدم معمول الخبر على
كيف؟ خير، شو المشكلة؟ يا ما يتقدم معمول الخبر على. ذهب البصريون إلى عدم الجواز، وذلك لأن المعمول الذي للخبر. عفوا، ذهب المصريون إلى عدم الجواز إلا إذا كان معمول الخبر شو؟ ظرفا أو جارا ومجرورا، كما في قولنا مثلا تفت كان زيد صائما يوم الجمعة. فإنه يجوز أن تقول كان يوم الجمعة زيد صائما، وذلك لأن معمول الخبر لا يخلو إما أن يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا، معلها؟ فإن كان معمول الخبر مرفوعا لازم، عفوا، فإن كان معمول الخبر مرفوعا امتنع تقدمه على عامله. ليش؟ لأن الفاعل لكونه ركنا وركنيته إنما تستفاد من اقتضاء عامله لا، فصار الفاعل كجزء عامله، ولذلك نحن نقول إن الفعل حقيقة هو الذي يدل على الفاعل، وأن الفاعل هو الذي يعين الفاعل. تذكروا؟ قلنا أن الفعل هو حقيقة كل فعل يدل على فاعل، دلالة، لأن الحدث لا بد له من، لأنه يدل بهيئته على نسبة ذلك الحدث إلى محدث ما لا بعينه، فكل فعل يدل على الفاعل ضمنا، والفاعل الاصطلاحي غاية ما يفيد أنه يعين لنا مسمى هذا الفاعل، أنه زيد أم عمرو أم بكر. ولذلك قلنا إذا استتر الضمير حتى في مثل قام هو ماذا نعربه، تأكيدا أو فاعلا؟
تأكيدا،
لأنه هو غائب، وهذا المعنى مستفاد من نفس قام، شك؟ والفعل لا يكون معنى تأسيسيا لركنياته. إذا فمعمول الخبر، بس نقول معمول الخبر يعني العامل ما هو؟
الخبر.
فإن كان معمول الخبر مرفوعا امتنع تقدمه على عامله والفصل بينه وبين عامله بالاسم. يعني أنت لما بتقول كان طعامك زيد آكلا، أنت فصلت بين العامل والمعمول بشو؟ بالاسم. كان طعامك زيد، هذا الفاصل، آكلا. طيب، فإن كان المعمول مرفوعا فالمرفوع ركن، والركن إنما اكتسب ركنيته من اقتضاء عامله له، وحيث كان عامله مقتضيا له صار الفاعل أو صار المرفوع كجزء فاعله ولا يفصل بين الشيء وجزءه فيمتنع تقدمه.
ليش قلنا فصل بالأصل من فعل أجوز تقدم على عامل؟
ليش؟ ليش لا أجوز تقدم على عامل؟ أصدق حتى لا يلزم التباس الجملة الفعلية بالجملة الإسمية؟ ها؟ لنفط من قال أن نحن لا قد لا يكون الخبر فعلا، قد يكون في اسم فاعل. تفت آكل طعامك، شو؟ جملة إسمية، وطعامك آكل جملة إسمية، الفاعل الذي لا يجوز تقدمه على عامله هو الفاعل الذي للالتباس، هو الفاعل الذي يتقدم على الفعل مش على اسم الفاعل. واضح المعنى أو لا؟ إذا فالمعمول معمول الخبر إن كان مرفوعا فالمرفوع ركن، والركن إنما صار ركنا لاقتضاء، حتى يكون في اقتضاء له، حتى لا يستغنى، لأن الركن لا يستغنى عنه، فلا بد أن يكون مقتضيا من قبل شيء، فإنما صار ركنا لاقتضاء عامله له، وحيث اقتضاه عامله فصار المعمول كجزء منه، والجزء لا ينفصل عن كل، يعني لا يفصل بين الشيء وبين أجزائه. واضح؟ وإن كان منصوبا فالمنصوب وإن لم يقتضه عامله لكونه فضلة، إلا أن هذا المنصوب فيه تقدمه على اسم كان، تقدم هذا المنصوب على اسم كان فيه إيهام أن يكون هذا المتقدم هو الخبر من فيه إيهام أن يكون من باب تقدم الخبر على اسمه، لأنك إذا قلت فت كان طعامك إلى هنا، إلى هنا يوهم سماع المتكلم لهذا التركيب، يوهم أن يكون المخبر عنها هنا هو الطعام، لأنه يكون من باب خبر قد تقدم على اسمه، كأنه كان يريد أن يقول كان طعامك مثلا حط له اسم، لنفترض هكذا تفاحة، لنفترض هكذا، ولكن فيه إيهام. وإن كان بعض البصريين تفت أجاز أن يتقدم المعمول إذا كان منصوبا، ولكن أجازه على قبح، بعضهم قال يجوز على قبح، وبعضهم قال لا، لأنه فيه إيهام لكونه منصوما، ففيه إيهام أن يكون خبرا، أن يكون من باب خبر قد تقدم على اسمه. وأما إذا كان المعمول مجرورا فلا يخلو، إما أن يكون الجر فيه من باب المضاف والمضاف إليه، أو يكون من باب الجار والمجرور والظرف. فإن كان من باب المضاف والمضاف إليه فمن الواضح أنه لا يتقدم المضاف إليه على المضاف، لأن المضاف والمضاف إليه كالكلمة الواحدة، واضح. وأما إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا قالوا يجوز، لأنهم قد توسعوا في الظروف ما لم يتوسعوا في غيره، لأن الظرف والجار والمجرور فيه استثناء. فيصح أن تقول كان يوم الجمعة، كان يوم الجمعة زيد صائما، ولا يصح أن تقول كان طعامك زيد آكلا. هذا عند من؟ هذا عند البصريين. أما عند الكوفيين فقد ذهبوا إلى الجواز مطلقا، واستدلوا لذلك بأبيات عن العرب، نقرأ ثم بعد ذلك نبين هذه الأوجه. قال: لا يجوز البصريون إيلاء كان أو إحدى أخواتها معمولا الخبر. شو بنعرف إحدى كان؟ هم شو بنعرف كان؟ لماذا؟ لإيلاء. طيب، أو إحدى أخواتها معمول الخبر، ماذا نعرف معمول الخبر هنا؟
معمولة كفها.
التفت، إيلاء مصدر، المصدر متى يعمل؟ وقصد به الحدوث والتجدد، صحيح؟ الآن إيلاء كان، لابد أن يكون كان مضاف إليه، يعني إيلاء كان، إيلاء كان ماذا؟ معمول الخبر. ولكن السؤال أن إضافة إيلاء إلى كان هل هي من إضافة، من الإضافة إلى الفاعل أو من الإضافة إلى المفعول؟ من هو الذي يلي ومن هو الذي يولى؟
يولى كان،
يولى كان، ومن هو الذي يلي؟
معمول.
إذن هنا من إضافة إلى الفاعل ولا إلى المفعول؟
فاعل هو معمول الخبر، هو
اللي لا يجوز البصريون إيلاء كان، يعني لا يجوز البصريون أن تلي أو أن يلي، شو أن يلي
كان،
لا
أن يلي مفعول،
أن يلي معمول الخبر كان، فكان هي المفعول فأضيف إلى هيك، حتى تعرف إذا إضافة إلى الفاعل أو إلى المفعول نحوله إلى جملة فعلية، شاك أن يلي معمول الخبر كان، لأنه هو الذي يقع بعد كان مش قبل كان، صحيح؟ إذن فمعمول الخبر هو الفاعل وكان هي المفعول، وقد أضيف إلى كان فهي من الإضافة إلى المفعول أو من الإضافة إلى الفاعل؟
إضافة
إلى المفعول. لا يجوز البصريون إلى كان أو إحدى أخواتها معمول الخبر إلا إذا كان، إلا إذا كان ظرفا أو حرف جر، نحو كان يوم الجمعة زيد صائما وأصبح فيك أخوك راغبا، هي أصلها وأصبح أخوك راغبا فيك. ولا يجوز عندهم في نحو كانت الحمى تأخذ زيدا ونحو كان زيد آكلا طعامك. ما هو الفرق بين هاتين الجملتين؟ الجملة الأولى الخبر فيها فعل، جملة فعلية، والجملة الثانية الخبر فيها اسم، اسم مش جملة، لا اسم الفاعل مع اسم. مع منصوبه ليس جملة. طيب لا يجوز في هاتين الجملتين أن يقال كانت زيدا الحمى تأخذ، واضح صار؟ ولا كان طعامك زيد آكلا، ولا كان طعامك آكلا زيد، حتى بأنه تأخر الاسم. وأجاز ذلك الكوفيون تمسكا بنحو قول الشاعر: قنافذ هداجون حول بيوتهم بما كان إياهم عطية عودة. شوف أصلها بما كان عطية، رجل اسمه عطية، بما كان عطية عودهم، عود إياهم يعني عودهم، ثم قدمها هنا معمول الخبر وتوسط بين كان يعني وقع تاليا لكان. وقول الآخر: فأصبحوا والنوى عالي معرسهم وليس كل النوى تلقي المساكين، مش وليس كل، وليس كل النوى. أصل الجملة ما هو؟
وليس النوى تلقي كل المساكين، وليس النوى تلقي،
كيف الحكي؟ وليس تلقي المساكين كل النوى، تفت كل النوى مفعول لماذا؟ مفعول لتلقي، تلقي المساكين كل النوى، يعني وليس
المساكين تلقي
النوى. وليس كيف؟
المساكين تلقي،
لا كيف الحكي؟ يلزم التباس الجملة الفعلية بالجملة الاسمية. أصل البيت: وليس الشأن تلقي المساكين كل النوى. هذا ماذا نفعل؟ هذه أشعار عن العرب، والعرب نطقت ونطقهم دليل الجواز. يجيب المصري، يجيب الشارح، قال: ومحمله يعني ومحمل هذه الأبيات عند البصريين على إسناد الفعل إلى ضمير الشأن والجملة بعده خبر. يعني تعال نعالج الآن في قولنا مثلا تفت، لنأخذ مثلا طيب لنأخذ هذه الجملة: كان طعامك تفت، كان طعامك زيد آكلا. يقول الاسم ها هنا ليس هو زيد، الاسم ما هو؟ قال الاسم هو عندنا ضمير الشأن، وضمير الشأن مصدر.
كان هو
كان الشأن، ما هو الشأن؟ يعني كان الحال، الشأن ما هو؟ أن زيدا آكل طعامك. فلم يتقدم حينئذ معمول الخبر، ما عندك خبر بعد، صحيح؟ كان الشأن طعامك زيد آكلا، فيكون معمول الخبر تفت قد تقدم على المبتدأ ولم يتوسط بين كان وبين معموليها حتى ينزل الفصل بين العامل والمعمول. ولذلك شوف ماذا قال، نرجع لبيت الشعر: ومضمر الشأن اسما، يعني ومضمر يعني اجعل الاسم اسمه ضمير الشأن، إنوي يعني اجعله ضمير الشأن، إن وقع، متى تجعل الاسم ضمير الشأن؟ إن وقع موهمه، يعني إن وقع لديك من الكلام ما يوهم موهم ما استبان أنه امتنع، يعني ما يوهم لك هذا المانع، واضح؟ ما يوهم لك ما تحققت أنت من منعه، واضح؟ يعني ما حققنا منعه الآن بالدليل، هذا الذي استبان لك امتناعه، إن وقع في كلام العرب ما يوهم وقوعه فانو ضمير الشأن تخرج عن هذا الباب، واضح صح؟ لأنه لا يعود من هذا الباب، لأنه الاسم كان طعامك زيد آكلا لم يعد طعامك تفت، بقي معمولا لهذا الخبر،
بس مش لخبر كان، كيف؟ خبر المبتدأ زيد،
أحسن كيف؟ لا لا تفت، كان طعامك زيد آكل، أي كان الشأن، هذا هو اسم كان، الخبر ما هو؟ هو الجملة بعد كان. طيب تعال نعرب البقية،
مبتدأ
لا طعامك منصوب، كيف تعربه مبتدأ؟
معمول خبر
مفعول به لماذا؟
للخبر، لخبر المبتدأ،
لخبر
المبتدأ
تفت، كان طعامك زيد آكل، نعم زيد آكل طعامك، لأنه في باب المبتدأ يجوز تقدم المعمول عليه، ولكن في باب كان لا يجوز. طبعا هذا الكلام فيه نظر كثير جدا، لأنه لا يستقيم مع الدليل الذي بيناه، لأنه لا ولكن حتى لا نطيل في هذا البحث، فيه نظر كبير جدا، لأنه أقل شيء أقل شيء أن هذا هذا ليس معمولا، فإن كان مرفوعا فهو كجزء عامله لا يتقدم عليه، أو منصوبا كذلك، فإن كان يجوز هنا فليجوز هناك، واضح كيف أو لا؟ فلا كيف كان. ولذلك الشرح لم يتعرض للإثبات، إذا تلاحظ لم يعين رأي أحدهما، لم يقل مثلا والحق ما ذهب إليه البصري، ولذلك شوف ومحمله عند البصري مع أنه بصري، فكأنه لم ينسب ولم يتبنى مقولتهم. ليش؟ لأنه إن كان دليلكم على عدم التفت، إن كان دليلكم على المانع هو أن المعمول إن كان مرفوعا فقد اقتضاه عامله وما هو كالجزء فلا ينفصل، أو منصوبا فكذلك لأنه يوهم أو إلى آخره، فهذا لا فهذا يتأتى أيضا في باب المبتدأ والخبر. الآن إذا قلت طعامك زيد شاك آكل، نفس المسألة يجري فيها، نفس المسألة. طيب، ومحمله عند البصريين على إسناد الفعل إلى ضمير الشأن، والجملة بعده خبر، كما إذا وقع المبتدأ والخبر بعده مرفوعان، يعني كما في باب المبتدأ كيف تقدم وتؤخر، كقول الشاعر إذا مت كان الناس صنفان. شوف هنا يقول هنا كان الناس صنفان، شو كان المفروض تكون الجملة؟ كان الناس صنفان، خبر كان لابد أن يكون شو؟ لابد أن يكون منصوبا، ولكنه قال إذا مت كان الناس صنفان. يقول لا، هذا محمول على ضمير الشأن، كان الشأن الناس صنفان، فالشأن صار اسم كان، الناس صنفان شو نعربها؟ مبتدأ وخبر، والجملة الاسمية في محل الخبر، فيخرج عن باب عن يخرج عن هذا الباب. وآخر مثنى بالذي كنت أصنعه، وقد تزاد كان في حشو، كما كان أصح علما من تقدم يأتي هذا. الحمد لله. اللهم صل على محمد وعلى محمد.
هذا أحس الدرس اليوم أتقل من ذلك.
واضح شو المعنى؟ التفت بما كان إياهم عطية عودة، يعني شو بتصير؟ يعني بما كان الشأن، ما هو الشأن؟ إياهم عطية عودة، يعني عطية مبتدأ عودة، الجملة الفعلية فعل والجملة الفعلية خبر، وإياهم شو مفعول الفعل، مش معمول الخبر، واضح؟ لأن الخبر هو الجملة الفعلية، صحيح؟ ولكن شو ما نعمل بما تفت مثلا كان طعامك زيد آكلا، ما بتزبط. ليش؟ يعني خلينا نجي نعربها، كان ضمير الشأن ما هو؟ كان الشأن طعامك مفعول به لآكل، مش قبلنا زيد مبتدأ آكلا، شو بك تعربها؟ خبر المبتدأ يكون مرفوع لا يكون منصوب، بتزبط بس بخصوص ما إذا كان الخبر جملة فعلية، فلا تستقيم في كل المواقف. واضح؟ والحمد لله. شوف هذي عندك عسال، أنا بالنسبة للي جاي عم تشين
سؤال.